قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنحن بمشيئة الله تعالى في هذه الليلة مع سيرة صحابية كريمة فاضلة مؤمنة هاجرت الهجرتين، هجرة الحبشة والهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالت أجرا عظيما بالهجرتين. قد قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكانت من السابقات إلى الإسلام رضي الله تعالى عنها ألا وهي أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله تعالى عنها. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها هجرت الهجرتين، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من السابقات إلى الإسلام أيضا رضي الله تعالى عنها. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ميمونة بنت الحارث ولبابة التي هي أم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله عنها، وسلمى وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن الأربع مؤمنات، ميمونة بنت الحارث ولبابة بنت الحارث وسلمى بنت الحارث وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس الأربع مؤمنات. فهي شهادة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها رضي الله تعالى عنها، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان. هي تعتبر خالة لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وخالة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا ولها أخت اسمها سلمى بنت عميس زوجة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. هذا شيء عن نسبها وعن التعريف بها رضي الله تعالى عنها. هذه الصحابية الجليلة تزوجت بجعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجت جعفر رضي الله تعالى عنه وأنجبت منه ثلاثة أولاد، أنجبت من جعفر عبد الله بن جعفر، وأنجبت كذلك يحيى عون ابن جعفر، وأنجبت كذلك محمد ابن جعفر. وبعد تزوجت بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد أن قتل زوجها جعفر في غزوة مؤتة وطار بجناحيه مع الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وولدت لأبي بكر الصديق محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وبعد أيضا بعد وفاة أبي بكر تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وولدت له يحيى ابن علي وعون ابن علي أيضا رضي الله تعالى عن أسماء وعن علي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا شيء عن نسبها وارتباطاتها الأسرية والاجتماعية كما يقولون في زمننا هذا. أقول بالله تعالى التوفيق، لقد تزوجت جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهجرت معه إلى الحبشة وتحملت المشاق مع جعفر رضي الله تعالى عنه. ولا أخفى عليكم أن الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة واجهوا مؤامرات كثيرة من أهل الكفر من أهل مكة، فقد أرسلت المشركون من أهل مكة إليهم عمرو بن العاص وكان كافرا آنذاك، ومعه الوليد ابن الوليد أخو خالد ابن الوليد، ومعهم جماعة وأوشوا بهم عند النجاشي. فماذا سيفعلون؟ قالوا للنجاشي إن هنا غلمان سفهاء تركوا دين آبائهم ودين أقوامهم وأتوا بدين جديد مستحدث، أتوا بدين جديد مستحدث لا نعرفه نحن ولا أنت، وفرقوا بين الوالد وولده وبين الوالدة وولدها، فسفهوا آلهتنا وعابوا ديننا فيردهم إلينا. وفعلوا ذلك بعد أن قدموا الرشاوى الكثيرة لبطارقة النجاشي وحاشية النجاشي، كما هو الحال الآن إذا أرادوا مثلا من دولة كبيرة أن تصدر قرارا يرشون المجالس النيابية فيها ورجال الكونجرس وغير هؤلاء يرشونهم حتى يوافقوا على قرار معين لصالح دولة معينة. الحاصل أن القرشيين الكفرة رشوا بطريقة النجاشي كي يأخذوا المهاجرين إلى الحبشة، وكان منهم جعفر بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما وفريق آخر من الصحابة. فاحتار الصحابة ماذا يقولون، فقال جعفر وكان شجاعا ثبته الله على الحق: نقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال كلمة الحق وثبته الله عز وجل. في قصة طويلة تأتي في مناقب جعفر، أسماء تحملت كل هذه المشاق مع جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنها. وبعد ذهب زوجها للقتال جعفر ابن أبي طالب بعد أن رجع من الحبشة وهاجر إلى المدينة مع زوجته، فرجع إلى القتال، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة مع عبد الله بن رواحة، فقال: على القوم زيد بن حارثة، إن قتل زيد فجعفر، إن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، لغزوة مؤتة. ومعهم جيش، فتقدم زيد بن حارثة، وكان عدد أهل الإيمان آنذاك كما تقول كتب السير 3000، والروم أكثر من 200,000، الروم أكثر من 200,000. فقتل زيد بن حارثة رضي الله عنه، وتقدم جعفر رضي الله عنه فقاتل أشد القتال، فحمل الراية بيمينه فقطعت يده اليمنى، فلم يرضى لراية المسلمين أن تسقط فحملها بيده اليسرى فقطعت يده اليسرى، فضم الراية بين عضديه حتى طعن بثمانين سهم كلها في صدره، لم يقل آه، لم يتأوه، لم يولي الدبر. ومن ثم وصف بأنه ذو الجناحين رضي الله تعالى عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطير مع الملائكة بجناحيه، وكان عبد الله بن عمر إذا لقي عبد الله بن جعفر يقول: مرحبا بك يا ابن ذي الجناحين. أتى أسماء بنت عميس خبر مقتل زوجها جعفر رضي الله تعالى عنه، فحزنت لذلك حزنا شديدا، حزنت لذلك حزنا شديدا. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة داخلة في خبائها، فقال: إن نساء جعفر يبكين يا رسول الله. فقال: اذهب فنهن. فذهب ورجع فقال: إن نساء جعفر يبكين ونهيتهن فلم ينتهين. قال: اذهب ارجع فنهن. فرجع وقال: نهيتهن فلم ينتهين. قال: اذهب فاحث في وجوهن التراب. فحينئذ تكلمت عائشة من وراء الحجاب قائلة: والله ما أنت بفاعل، والله ما أنت بفاعل، ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وكان جعفر كريما جدا في غاية الكرم، حتى إن أبا هريرة يقول: لم أجد شخصا أكرم بعد رسول الله من جعفر ابن أبي طالب زوج أسماء بنت عميس. أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام، وبعدها ذهب إلى آل جعفر، ذهب إلى أسماء بنت عميس وحولها أولادها من جعفر صغار كالفراخ، كما يقول الرواة عبد الله بن جعفر وعون ابن جعفر ومحمد ابن جعفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة يا أسماء، أو أجسامهم ضعيفة نحفاء؟ قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم. يقول العلماء: فالعين قد تؤثر في الصبي الصغير تؤثر في الصبي تجعله نحيفا، تدور به عند الأطباء لماذا الولد نحيف لا يعرفون له دواء، والعين هي السبب في ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاسترقي لهم، أي اطلبي لهم من يرقيهم. فقد يجد الرجل أولاده نحفاء ضعفاء ولا يعرف السبب، السبب عين، فعوذ أولادك وعوذ بناتك كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. كان يعوذ حسنا وحسينا قائلا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. وكان يقول: إن أباكما إبراهيم، وكان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. فاستفدنا من سيرة أسماء جواز تعزية الرجل للمرأة أيضا إذا لم تكن هناك فتنة، وأيضا استفدنا من سيرة أسماء أن النبي ذهب إليها بعد ثلاث، فإذا حديث لا عزاء بعد ثلاث حديث ضعيف، ضعيف في السند وفي المعنى أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عز أسماء بنت عميس بعد ثلاثة أيام. بعد أن انتهت عدتها من جعفر ابن أبي طالب، تقدم لها أبو بكر الصديق بعد أن ماتت زوجته أم رومان للزواج بها. تقدم لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فتزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت له محمد ابن أبي بكر. ولدت له محمد ابن أبي بكر الصديق، وبعد عاشت حياة طيبة مع أبي بكر، وبعد ذلك مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فتزوجت بعده وبعد انقضاء العدة بعلي بن أبي طالب، وذلك بعد وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمن. تزوجت أسماء بنت عميس بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فولدت يحيى بن علي بن أبي طالب وعون بن علي بن أبي طالب، وقيل إن بدل عون محمد بن علي بن أبي طالب اختلف في الاسم رضي الله تعالى عنه. ومن الطريف وإن كان بإسناد مرسل أن عليا كان يجلس معها في حضور أولادها من أخيه جعفر ومن أبي بكر الصديق، وهذا بسند مرسل، فجلس ابن جعفر يتنازع مع ابن أبي بكر، كل يقول أبي خير من أبيك، فقال ابن جعفر لابن أبي بكر: أبي خير من أبيك، جعفر خير من أبي بكر. قال ابن أبي بكر لابن جعفر: بل أبي خير من أبيك، وكل يدلي بحججه وكل له حجج. فابن جعفر أبوه يطير بجناحيه مع الملائكة، والنبي كان يقول: يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي، ويطير بجناحيه مع الملائكة رضي الله عنه، وأصبح يطلق عليه ذو الجناحين لكونه يطير بجناحيه مع الملائكة، وقتل شهيدا في غزوة مؤتة رضي الله عنه، شهيدا شجاعا. وأبو بكر الصديق خليفة رسول الله، أن السابقين أول من أسلم، مناقبه لا تحصى. فعلي قال لها وهو جالس بينها وبين أولادها من أبي بكر وجعفر: اقضي بينهما يا أسماء، يعني قولي لهم من الأفضل. فنظرت قائلة: ما رأيت شابا خيرا من جعفر، وما رأيت شيخا أفضل من أبي بكر. فضحك علي وقال لها: ما تركت لنا، يعني أفضل الشباب جعفر وأفضل الشيوخ أبو بكر، وأنا يعني بالمعنى الدارج ضاط بينهما. قال لها علي رضي الله عنه متبسما: لو ما تركت لنا، لو قلت غير ذلك لمقدتك، لو قلت غير ذلك لمقدتك. فكانت مسددة موفقة في إجابتها رضي الله تعالى عنها. أسماء بنت عميس كانت يوما ما في زيارة لحفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فذهب عمر لزيارة ابنته حفصة في البيت، فرأى أسماء بنت عميس فقال: من هذه؟ ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت حفصة بنت عمر: هذه أسماء بنت عميس. فقال عمر: البحرية هذه، الحبشية هذه، يعني التي ركبت البحر في السفينة وهجرت إلى الحبشة، البحرية هذه، الحبشية هذه. قالت: نعم. البحرية هذه الحبشية هذه. فقال له عمر مقولة ضايقتها، قال له عمر لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فردت أسماء بنت عميس قائلا كذبت، كذبت يا عمر، لا والله ما سبقتمونا بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحن الذين سبقناكم بالهجرة إلى الحبشة، قد كنتم أنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم ويكسو عاريكم، أما نحن فكنا في أرض البعداء البغضاء أرض الحبشة نخاف ونجوع، والله لا أنام ولا أكتحل بنوم حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأقصن عليه ما ذكرته لي وما ذكرته لك. فذهبت وبسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكت له ماذا حدث بينها وبين عمر رضي الله تعالى عنه. فحكت له ما حدث بينها وبين عمر رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم يا أهل الحبشة، بل أنتم يا أصحاب السفينة، أنتم أولى بي منهم، أنتم لكم هجرتان ولهم هجرة واحدة، لهم هجرة واحدة ولكم هجرتان، ما هو ولا أصحابه بأولى بي منكم يا أهل السفينة. ففرحت أسماء جدا بهذا الخبر. وكان الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة يأتون إلى أسماء يسألونها دائما عن هذا الحديث. كل الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة كعثمان بن عفان رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب من قبل كان ما قتل في حياتها، وفلان وفلان وفلان، كل الذين هاجروا إلى الحبشة، أم حبيبة، أم سلمة، كلهم أتوا يسألونها عن هذا الحديث، حديث رسول الله لكم يا أهل السفينة هجرتان، أنتم أولى بي منهم، أنتم أحق بي منهم يا أهل السفينة. فهاجرت الهجرتين وصلت القبلتين، صلت إلى القبلتين، صلت إلى بيت المقدس قبل تحول القبلة، وصلت بعد ذلك إلى الكعبة بعد أن تحولت القبلة. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها استفدنا من أمرها أشياء. المرأة التي يموت زوجها ولها أولاد هل تعكف على تربية أبنائها وهو الأفضل مثلا، أم أنها تتزوج لتعف نفسها ولتقي نفسها نفقة أبنائها؟ فهذا سؤال مطروح. المرأة التي مات زوجها هل ولها أولاد، هل الأولى أن تتزوج بعد زوجها أم الأولى أن تعكف على تربية أطفالها اليتامى؟ فأقول وبالله التوفيق أسماء بنت عميس مات، قتل جعفر شهيدا، ولا نقول مات لأن الله قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وفي الآية الأخرى بل أحياء ولكن لا تشعرون. تزوجت بعد جعفر أبا بكر الصديق، مات جعفر تزوجت بعده بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان لها أبناء. فما زال السؤال قائما، المرأة التي يموت زوجها ويترك لها أولادا أو قتل زوجها شهيدا أو يستشهد زوجها هل تعكف على تربية الأبناء حتى تحشر مثلا كما يقال مع زوجها مع الشهداء، أو لها أن تتزوج؟ أقول في المسألة تفصيل، إذا كانت المرأة كبيرة السن ولا حاجة لها في الرجال فحينئذ وقوفها على تربية أبنائها أفضل لها، أما إذا كانت شابة فتية وتخشى الفتنة على نفسها وتخشى ضياع الأولاد أيضا وتقدم لها من يكفلهم فالأولى لها أن تتزوج حينئذ. دل على هذا أيضا من غير قصة أسماء بنت عميس ميل. أولا، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطبة بنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب. كان الرسول يريد أن يتزوج ببنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب التي قال لها فاختة، فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم للزواج. قالت: يا رسول الله، إني كبرت ولي عيال، إني كبرت ولي عيال. فأثنى النبي عليها وقال: خير نساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. فهذه واقعة أثنى النبي فيها على أم هانئ لكونها عكفت على تربية أولادها. ولكن أيضا لما قتل أبو سلمة وقال الرسول لأم سلمة: استرجعي، علمها أن تقول إن الله وإن إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وهي كانت تفكر من خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى مدينة رسول الله من السابقين الأولين، تتعجب من سيكون خير من أبي سلمة. فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها، لخطبة أم سلمة. وفي بعض الآثار قالت: يا رسول الله، عندي عيال. قال: أنا وليهم بعد الله سبحانه وتعالى، أو نحو ذلك. قالت: إني كبيرة. في بعض الآثار لم أحرس سندها، قال: أنا أكبر منك. وتزوج النبي أم سلمة. فحالتان: أثنى النبي على أم هانئ وتزوج أم سلمة، وتزوجت أسماء بنت عميس ثلاثة كلهم من أهل الجنة: جعفر الطيار يطير بجناحيه مع الملائكة، بعده الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه مبشر بالجنة، بعده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مبشر بالجنة. فلا يقال عن المرأة التي تزوجت أكثر من شخص أنها ليست بحية، كلا، بل التي تريد أن تعف نفسها وأن تستقر حياتها ليست أبدا ببعيدة عن الحياة. فأسماء بنت عميس، بنت عميس في قمة من الحياة رضي الله تعالى عنها. أيضا ورد أن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم أن أبا بكر الصديق لما تزوج أسماء بنت عميس ذات يوم رجع إلى البيت فوجد رجالا في بيته، بيت أسماء بنت عميس، فذهب يشكوها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: دخلت البيت فإذا برجال في البيت يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا تكرهه؟ قال: لا يا رسول الله، ما رأيت إلا خيرا. فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام مدافعا عن أسماء: إن الله برأها من ذلك، إن الله برأها من ذلك، يعني من الشيء الذي تشير أنت إلى أنه قد يكون حدث، إن الله برأها من ذلك. ثم قام عليه الصلاة والسلام واعظا في الناس يقول: ألا لا يدخلن رجل على امرأة مغيبة بعد يوم هذا إلا معه الرجل أو الرجلان والثلاثة. فاستفيد منه أيضا حكم فقهي: لا يدخل رجل على امرأة إلا مع الرجل أو الرجلان. إذا كانت امرأة في البيت زوجها غير موجود، دخل رجلان معا لإصلاح شيء في البيت أو لأية مصلحة، لا بأس، لأن الخلوة قد انتفت، الخلوة قد انتفت. فمثل هذا يجوز خاصة عند أمن الفتنة، والله تعالى أعلى وأعلم. إن عليا قال رضي الله تعالى عنه في شأن أسماء بنت عميس، أو إن عفوا إن الرسول قال، يروى مرة عن علي، علي قال: كذبتكم من النساء الحارقة، ما وفت منهن إلا أسماء بنت عميس. كان الرسول يأخذ البيع على أناس بعدم النياحة، على النساء بعدم النياحة بأمور، ولا تكاد امرأة توفي إلا نسوة قليلات منهن، كما سبق في حديث آخر منهن أم سليم وبنت أبي صبر امرأة معاذ أم العلاء، وأسماء بنت عميس في حديث آخر مستقل رضي الله تعالى عنها. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وكما سلف، هي أم عبد الله ابنها الأكبر عبد الله بن جعفر، ومن الطريف أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأولادها، أخذهم وهم صغار ودعا لهم، وكان من دعائه لهم أنه قال لعبد الله بن جعفر وكان نحيفا ضعيفا آنذاك صغيرا، مسح رأسه وقال اللهم بارك لعبد الله بن جعفر في صفقة يمينه. فهذا الابن عبد الله بن جعفر كان يعمل في التجارة، لا يدخل في أي تجارة إلا ربح، حتى قال بعضهم حتى إن تجر في التراب يربح فيه. فكان ابن عمر يأتي معه أو غيره يريد أن يدخل معه شريكا في التجارة حتى يحظى ببركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له، فكان يربح دائما واتسعت عليه الأمور بعد ذلك، وسع الله عليه سعة كبيرة في المال عبد الله بن جعفر أيضا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. أسماء بنت عميس استفيد من قصتها ما قد سمعتموه، واستفيد أيضا أن صوت المرأة ليس بعورة، وأن إذا كلمت الرجال بأسلوب حاسم أيضا ليس فيه خضوع بالقول لا بأس، لأنها ردت على عمر ردا شديدا، ردت عليه لما قال الحبشية هذه البحرية هذه لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله، قالت كذبت يا عمر، والله ما سبقتمونا بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن الذين سبقناكم، لقد كنتم مع رسول الله في المدينة يطعم جائعكم ويكسو عاريكم ويعلم جاهلكم، وكنا نحن في أرض البعداء البغضاء أرض الحبشة نخاف ولا نكاد نأكل من شدة الجوع. رضي الله تعالى عن أسماء، قالت وكل ذلك في ذات الله عز وجل. استفدنا من قصة أسماء كما سلف أن العين حق تؤثر في الطفل، بل أحيانا العين قد تؤثر في جلد الشخص، قد تغير في الجلد من أبيض إلى أسود أحيانا. إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على جارية لأم سلمة فوجد في وجهها سفعة، والسفعة هي كما يقول الناس لفحة، تغيرا وسوادا، فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى السفعة في وجه جارية أم سلمة قال إن بها النظرة فاسترقوا لها، يعني اطلبي لها من يرقيها. فاستفدنا علاجا وهو الرقية، الرقية علاج، الرقية والقرآن علاج حتى للأمراض البدنية، ليس القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ليس شفاء لما في الصدور فقط، نعم هو شفاء لما في الصدور ولكن للأبدان كذلك. ألم تذكروا أن صاحب رسول الله رقى اللديغ الذي لدغته حية بفاتحة الكتاب فبرئ؟ ألم تقرأوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ومسح رأسه وما اشتكى من جسده؟ ألم تقرأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الذي اشتكى وقال ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا؟ ألم تعلموا أن النبي لما اشتكى رقاه جبريل وقال يا محمد اشتكيت، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. هكذا فالقرآن ليس فقط شفاء لما في الصدور، نعم شفاء لما في الصدور، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، لكنه أيضا مع كونه شفاء لما في الصدور فهو شفاء للأبدان كذلك. ولا يخفى عليكم أن النبي وصى فاطمة ابنته وعليا أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 خير من خادم، بهذا يقوى البدن. تثار مسألة فقهية في هذا الصدد، إذا كانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها تزوجت جعفر وتزوجت بعد جعفر أبا بكر وتزوجت بأبي بكر بعد أبي بكر علي رضي الله عنه. فلمن تكون في الجنة إن شاء الله؟ تكون لمن؟ ورد حديث ضعيف الإسناد فيه المرأة لآخر أزواجها ولا يثبت هذا الخبر. ورد حديث آخر ضعيف في هذا الصدد المرأة لأحسنهن خلقا ولا يثبت هذا الخبر كذلك. فالأمر في ذلك موكول إلى الله، هو فعال لما يريد، وسيعطيها ما تقر به عينها، سيعطيها الله ما تقر به عينها وسيرضيها الله سبحانه وتعالى. هذا قبس من سيرة الفاضلة أسماء بنت عميس رضي الله عنها. لم تكن متبذلة ولا متبرجة ولا كفتيات زمننا اللواتي يرتدين البناطيل ويرتدين البضيهات ويختلطن بالرجال مسافحات للرجال ويكشفن عن صدورهن في مجامع الشباب. ليست أسماء بنت عميس من هذا الصنف، ولكنها مؤمنة بارة تقية رشيدة عفيفة رضي الله تعالى عنها وأسكنها الله فسيح الجنان. أم عبد الله أسماء بنت عميس، أخت سلمى، أختها سلمى بنت عميس زوجة حمزة بن عبد المطلب، أسماء بنت عميس خالة خالد بن الوليد، خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. هذا، ونسأل الله أن يصلح ذريتنا وذريتكم وبناتنا وبناتكم، وأن يجعلنا نتبع رسول الله ونسير قدما على نهج الصحب الكرام رضي الله عنهم، وأن يجعل بناتنا ونسائنا يسرنا قدما على نهج نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابيات. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله وما أنا من المشركين.